بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يذكر السبب الثاني من أسباب السعادة بعد أن ذكر السبب الأول وهو الإيمان والعمل الصالح، يذكر السبب الثاني، قال: الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. قال: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بدل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه الأمور كلها خير. قال: والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. فهذا السبب من أعظم الأسباب التي تزيل الهم والغم، وتبعث في القلب طمأنينة وفي الصدر انشراحا، لأن من سنة الله تعالى أن الله تعالى يجازي عبده من جنس عمله، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك، وبحسب إحسانك إلى الناس يحسن الله تعالى إليك. فإذا أحسنت إليهم بكلمة طيبة، بصدقة، بإعانة، بقضاء دين، بتفريج هم، يحسن الله تعالى إليك، وإحسان الله تعالى لعبده يكون مضاعفا أضعاف ما قام به العبد، لأن الله تعالى شكور يشكر عبده ويضاعف أجره، فيبعث في قلب العبد المحسن من الانشراح والطمأنينة ما يشعر به مباشرة. وهذا ثابت في التجربة في حياة الناس، تجد نفسك لما تنفق وتعطي تشعر بانشراح صدر، طمأنينة في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل للبخيل والمنفق بمثلين يدلان على انشراح الصدر عند النفقة والإحسان، كما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان في رواية من حديد، قال: من ثديهما إلى تراقيهما. رجلان عليهما درعان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. قال: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. كل ما أنفق كأن هذه الجبة تتسع، بل هذه الجبة هكذا في المثل تتسع تتسع، كلما أنفق تتسع حتى تخفي بنانه أطراف أصابعه وتعفو أثره، يعني آثار قدميه إذا مشى تمحوهما، تتسع، وهذا مثل لاتساع صدره وانشراح نفسه كلما أنفق وأعطى وأحسن إلى عباد الله. قال: وأما البخيل فلا يريد، قال فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها. فلا يريد أن ينفق شيئا، فما يتصدق ما يحسن، يبخل، يجد هذا الشح في نفسه، والشيطان يعده الفقر ويذكره بحاجات فيترك الإحسان، فيضيق صدره بالنفقة وبالخير إلى الناس. قال: فلا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يوسع هذه الجبة التي قد ضاقت عليه ولزقت على جلده، يريد أن يوسعها فلا تتسع. وهذا مثل لضيق صدره وحصول الهم والغم في نفسه. فكلما أحسن العبد إلى عباد الله تعالى يحسن الله تعالى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وقال: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. فكلما بذلت وأعطيت فالله تعالى يعطيك. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والإحسان إلى الخلق يكون بمختلف الصور، كل بحسب استطاعته، فهذا يحسن بماله، هذا يحسن بجاهه وسلطانه ومكانته فيشفع لغيره، وهذا يحسن بكلمته الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. ما يقول إنسان: أنا ما أجد ما أحسن به، الكلمة الطيبة صدقة. بل قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن أعظم أنواع الإحسان الإحسان إلى العباد بتعليمهم وتذكيرهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أن تذكر الناس وأن تنبه الغافل وتعلم الجاهل، فهذا من أعظم أنواع الإحسان، الدعوة إلى الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين وقال إنني من المسلمين. وهذا أيضا يدخل فيه كل مسلم، فينصح غيره، وهذا من أعظم وأبلغ أنواع الإحسان، أن تذكر العاصي، تكون سببا في هدايته أو إقلاع عن معصيته. فالله تعالى يعطيك هداية في قلبك، طمأنينة وإعانة على العبادة، تجدها بحسب إقبالك على نفع إخوانك. وهكذا المسلم المحسن في هذه الدنيا يعيش في طمأنينة، ويفرج الله تعالى همه كما فرج يعني عن الناس همومهم. وهكذا كذلك في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تأمل: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أعنت أخاك المسلم على قضاء حاجاته فالله تعالى يعينك في حاجاتك ويسددك ويوفقك في عبادتك في تعاملاتك في الدنيا والآخرة، تسعد في الدنيا والآخرة بالإحسان إلى الناس. ولذلك جاءت الشريعة بالحث على الإحسان إلى الناس بالزكاة، جعلت الزكاة ركنا من أركان الدين، بل حتى الصلاة فيها إحسان إلى عباد الله بالدعاء للمسلمين ولعباد الله الصالحين والسلام في ختامها. وبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. أيضا هذا من الإحسان أن تدعو لإخوانك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين. وأولى من يستحق الإحسان الوالدان، تحسن إلى والديك، فهذا من أعظم ما يكون في هذه الدنيا، هذا هو الحق الثاني بعد حق الله تعالى ورسوله، الإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بالوالدين إحسانا، ثم الإحسان إلى الأقربين، إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى الأهل، إلى الأرحام، إلى الناس عموما. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأخت من الرضاعة هي أخت تعتبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يثبت من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني مثل النسب يكون في المحرمية، فما يجوز الجمع طبعا بين الأخت من الرضاعة والأخت الحقيقية. والأمر الثاني إذا كانت كيش يعني
بين المرأة مثلا وبنت خالتها أو بنت عمها، أي ممكن تقاس عليها؟
لا هي هذه ليست أخت طبعا، يعني جاء الجمع التحريم نعم صحيح، يعني جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مثلا، يعني كما في القاعدة يعني إذا كان أحدهما ذكر ف يعني يحرم عليه، يعني مثلا تخيل مرأة يعني خالتها فلنفرض أن هذه المرأة ذكر فما يجوز زواج خالتها، يعني من المحارم يعني. أما إذا كانت بنت خالتها مثلا فلو نفرض أن هذا ذكر فيجوز زواج بنت الخالة مثلا، فإذا جاز يجوز الجمع. فطبعا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج مثلا يعني بنت خالتها أو بنت عمتها مثلا، لأن هنا القرابة يعني بعدت قليلا، يعني ما ليست قرابة يعني شديدة، وإن كان بينهم شيء من الصلة لكن يعني تعتبر يعني ليست مباشرة، ليست مثلا عمة أو خالة مباشرة. طبعا هذا يعني الحكمة منه أنه يؤدي إلى قطيعة الأرحام، لكن يعني إذا جمع بين المرأة وبنت عمتها وبنت خالتها فالشريعة ما حرمت هذا، أن القرابة يعني بعيدة نوعا ما، فالأصل في ذلك الحل. وسبحان الله يعني هذا يدل على أن يعني مثل هذا الأمر يعني في نظر الشارع ينبغي أن ما يثير يعني حساسية كبيرة. تأمل كيف يعني أجاز الجمع بين المرأة وبنت عمتها وبنت خالتها أو بنت خالة وبنت عمها مثلا، مع أنها في نفس الأسرة ممكن تكون، لكنه جائز حكمة الله تعالى ورحمته، هذا كل من حكمة الله تعالى ورحمته، وهو أعلم بما يصلح يعني الناس. لكن لما دخل في قلوب الناس ما دخل أصبح هذا يعني ولو كان حلالا لكن قد يكون الأمر يعني في هذا الزمان يعني جريمة، الله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنه.